بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، إنها فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. قد مزقيت ثوب الأسى وشكيت لواصلها القطيعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده المنيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. شنقل له لأبو صالح؟ نقل له شك طاعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. اي هاي دائما قلولها لابو صالح. انا صار 16 سنة كل جمعة الصبح اقول له ليش اقطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع. هاي صاحب الزمان الآه. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. لما سمع إمامك هذا البيت بكى وقال لسيد حيدر: مو بيد الأمر يا سيد حيدر، مو بيد. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه. عنده ورد وجه دايل عند المرتضى حيده، عنده ورد وجه دايل لعند المرتضى حيدها غيار، واحكي لعلى هضم الطاف يسمع هالحكي يقدر. أرجحت على هضم الطفور يد المرتضى يسمع وقل عقب عين حسين العسكر على الفواطم دار اسمع اسمع إذا عندك عبرة اسمع وقل عقب عين حسين العسكر على الفواطم دايع ومن بين الزلم والخال زينب يا علي تطلع آه يا زينب آه تصيح وتصفج الكفين يا اهل الله الطريق مني اريد اوصل لاخوي حسين اريد اوصل لاخوي حسين واخذ معصب بايدي واقول راحت الخده يقول يا علي اقل لراحة الخدار يا خويا وانتظر شي يقول وقل لديتك وخليت على خيمك الخيل تجول ويقوم ان شاء الله وياي خويا الشان مو مكتوب يا حيدر هاي حالتها غريبة وفاجد اخوتها تقوم وتقع وتنده احضر يا علي احضر ولا هاشم اللي يسمعها على اخوها تنشد العدوان زحمة الخدر يمنعها تالي توجهت للتل وجمر الحزن يدفع مشت زينب على كل حال ولو ما كانت على البال صاحت هاي ما تنشى يا آل كلفة طلعت كلفة يا ابو يا منين هالعسكر مشت زينب تريد التل ولعيون العدا بانت عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت زينب واقفة على التل هاي ببال من كان كل ساعة تقع وتقوم وعلى مصرع وليها تحوم هاي ام الخدر والعز بالوديان تتعذب عندك عبره لو ما عندك خويا يا حسين انا جيتك يا خويا فاجد الراي فاجد الراي ومن الخوف هل تتراجع في عضاي جيتوا علي اعداءك توما يقولون هاي ام الخدر هاي ام الخدر هاي اخت الذبيح ما شرب ما اريد ان وين الشباب عاشور ابويا خلنا نختم بيه شو تقول للحسين من واي اذا مو صرخه للحسين وان ما اقبلها من واي المن بعد يا حسين مات شباب بعد للامام لابو صالح ظن انقطع وانقطع عرق شو تقول له للحسين؟ تقول له اخويا الله يعينك مالك معي، مالك معين وقومك يا خويا على الغبرة مطاعي. أن العلي أن يا وانا من انا جايب المرتضى يا مني انا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. صلوا على محمد وآل محمد. الإسلام يتبنى الجانب العقائدي بدليل محكم ورصين، بحيث يتمتع المعتقد وأنا وأنت بحصانة وقوة في الدليل تجعله يتصدى ويتحدى، وهاتين الصفتين هما اللذان يكشفان عن قوة الدليل ورصانة وحصانة المعتقد. لذا الإسلام دين الفطرة، دين العقل، دين الأخلاق، دين التكامل، لا يقبل شيء بلا دليل، ولا يقبل شيء بلا وعي، ولا يقبل شيء بلا معرفة. كل معتقد بالذات اللي إلى مساس بمصير الإنسان، يعني نجاته سعادته، وأقصد بالنجاة والسعادة الحقيقيين وليس ما تتبناه الأفكار الدنيوية وما يتبناه البعض في الحياة الدنيا كالجهة الغربية في الأرض، ما هي مبانيها وأفكارها بالنجاة والسعادة، أو التأثر الشرقي الواضح في الأفكار الغربية وغيرها خصوصا في هذا المجتمع في الجزيرة العربية وهذه الثلة من المجتمع الشرقي، هو يتأثر بثقافات ومباني أساسها لا قيمة له، لا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن تبقى. فالإسلام من هنا ينطلق مع الفرد المسلم بأن معتقداته تكون على أساس رصين، على أساس قوي، ابتداء بالتوحيد، ابتداء بهذا العنصر المهم الذي عليه تتقوم الحياة للفرد وللمجتمع، وتنجح الحياة للفرد وللمجتمع، وتسعد الحياة للفرد والمجتمع بالتوحيد. أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، تصديق به، الإخلاص له، كل هذه معطيات التوحيد وإثباتات التوحيد في قلب الإنسان. لذلك الإنسان بلا توحيد هو مشرك على المستويين، الشرك الجلي والشرك الخفي، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. لذا الإسلام يريد المعتقد أنه الإنسان يتمتع ويتذوق ويستطعم هاي القوة والرصانة بالدليل. ما من شيء في المعتقد الإسلامي، وخصوصا في الأمور المصيرية، وخصوصا في الأمور اللي هي يتحدد عليها مصير الفرد والأمة، إذا مو تكون بدليل ووعي ومعتقد صحيح. هذه الفكرة التي هي حاز عليها ثلاث من الأنواع في المجتمع: صنف أنكر، وصنف شكك، وصنف آمن بهذه القضية. قضية الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف، الإسلام يتبناها تبني بأعلى درجات الرقي والوعي، ابتداء بالفكر البشري، أنه تطرح عدة أسئلة، مثلا أنه ما هو مستقبل الأمة، وما هو مستقبل المجتمع. وهنا يجب أن يذعن الفرد مهما كان علمه ومهما كانت درجته، إن لم يكن من المأذونين في التكلم في هذا الموضوع اللي هم الأنبياء والأوصياء، كالتحديد والتوقيت للأمور الغيبية، لأن الحديث عن المستقبل حديث عن شيء لم يحدث، وشيء لم يحدث يعني شيء غيبي وشيء في الزمن البعيد. فهل من حق الإنسان أن يجزم وينفي كل واحد منا ما يجري في المستقبل؟ هذا يجب أن نرجع به لأهل الاختصاص الذين علمهم الله الغيب وفتح لهم الأسرار. الحسين عليه السلام خرج من المدينة تكلم بالأسباب الطبيعية، قال: إنما خرجت، لم أخرج أشرا بطرا مفسدا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أسير بسيرة جدي وأبي. ثم أعطى أقوى المبادئ في ترتيب الأثر والالتحاق، لم يقل فمن قبلني وأنا الحسين، لم يقل فمن قبلني وأنا ابن فاطمة، لم يقل فمن قبلني وأنا ابن علي، أنا ابن رسول الله، أنا سيد شيء. كل هاي الاعتبارات اللي عند الحسين وهي حق وأهل أن يفتخر بها لم يقلها، إنما قال فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. وخرج من المدينة تاركا هذه الوصية عند أخيه محمد بن الحنفية. شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحج، ستة أشهر من بعد إعلانه ثورته ورفضه للظلم وإقراره، خطب خطبته في يوم الثامن من ذي الحج، قبل شهر من وصوله إلى كربلاء، قبل شهر تقريبا من مقتله في يوم عاشوراء، قال خطبته المعروفة: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى. وهنا كشف عن الغيب، وكشف عن موضع مقتله، وعن صفة قاتله، وعن مكان قتله، وطريقة قتله. لا محيصة من يوم خط بالقلم، كشف عن أمور غيبية. هذا هو من مختصات الأئمة والأنبياء أن يتحدثون عن المستقبل، أما غيرهم يحتاج إلى إجازة ويحتاج إلى مأذونية، إما بقدرة علمية أو قدرة عملية، وما شاكل متروك لبحثه في محله. إذن عندما نتحدث عن قضية الإمام المهدي نتحدث عن قضية مستقبلية غيبية، وهذا أمر راجع إلى الله، هذا أمر راجع إلى من وظفه الله في هذه الوظيفة لا غير. ثم النقطة الأهم التي يتناولها القرآن والمباني الإسلامية في هذا الموضوع، أن القضية ليست قضية وليدة اليوم ووليدة موقف ووليدة ظرف عاشه الدين الإسلامي، لا. تتبع معي بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. إذن هاي الآية إلها وجود في ذهنك وقلبك. القضية تاريخية والقضية ليست وليدة الإسلام ووليدة الظرف الديني اللي عاش الإسلام قبل 1400 عام، لأنما قضية بشرية. تتبع معي بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم. اتبعوا ياي. ونريد، منو فاعل نريد؟ أنا وياك لو السماء، الله تبارك وتعالى. من الذي هو فاعل نمن؟ أن نمن أنا وأنت؟ لا، الله تبارك وتعالى. ونجعلهم، من الجاعل؟ أنا وأنت؟ الله تبارك وتعالى. ونجعلهم أئمة، أجعلهم وارثين من؟ أنا وأنت؟ الله تبارك وتعالى. هذه الآيات فتحت الأفق الواسع لهذا الموضوع المقدس المبارك، موضوع المستقبل وصاحب موضوع المستقبل. ذلك القرآن يتحدث بنوافذ متعددة لعله لا يسع لها المقام أن نمر بها، لكن تولد أسئلة لطيفة في أذهان السامعين أيا كانوا، على أي معتقد كانوا، على أي ملة كانوا، على أي مذهب كانوا، تولد أسئلة جوابها هو النجاة والسعادة، الوصول إلى الجواب الحق، تخلصا من الجهل والتعصب، وتخلصا من الميول والعاطفة والانتفاع. يصل الإنسان به إلى الحق عندما يقف على قضية وموضوع الإمام المهدي أنه موضوع شامل، موضوع عام، موضوع إلهي، موضوع إنساني، موضوع عريق تبنته الأمم السالفة السابقة على نحو الفكرة، ولكن اختلفوا في المصداق. فجاء الإسلام بالدليل، وجاء الإسلام بقوة الدليل أن يوحد المصداق وأن يوحد صاحب القضية ويتبنى الفكرة. لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خلاص، وهذا ما نطق به النبي، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر ولدي، اسمه اسمي، كنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. صلوا على محمد وآل محمد. إذن أحباب الحسين، هذه القضية من هنا ينطلق بها الإسلام وينفرد بها الإسلام، حيث يثبتها للسامع والمرئي بالقوة والحصانة في الدليل. لذا إمامنا الصادق عليه السلام بذل جهدا بعد آبائه وأجداده، بذل جهدا كبيرا في إشباع هذه القضية وإظهارها على مستوى نظري وعملي. شو يريدك تنتبه لي؟ احنا عندنا ثلاث أبعاد ويا القضية حتى نحصرها بهالوقت إجمالا، وإن شاء الله نعتمد على وعي المؤمن وثقافته بحيث يكمل المسيرة. يعني اليوم الموضوع إن شاء الله ما راح يكون خاتم، إنما راح يكون فاتح، راح يكون يفتح أبواب، يشغل الذهن، يشغل القلب. لا بأس الإخوة المؤمنين ينشغلون به إلى أن يجمعنا الله في لقاء آخر إذا أراد الله تبارك وتعالى. التفت، البعد الأول في القضية هو حصة العلامات، وهذا موضوع إلى قيمته بس بملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه موضوع علامات الظهور عند الأئمة له حجم وعند الناس له حجم آخر، فانتبهوا لي. العلامة باللغة فالدليل تستدل به، كالإشارة في الشارع توصلك إلى شيء. هنا وقعنا في مشكلة، وهو أننا أعطينا العلامة أكبر من حجمها، لأنه المعصوم عند خبر يروون بأسانيد صحيحة يقول اعرف العلامة لا يضرك تقدم الأمر أم تأخر. أريدك شنو؟ تعرف العلامة. هذا فدلون من التشخيص. شوية خلي نوقف يم هاي، انتبهوا لي أحباب، احنا في ضيافة إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف. قضية الحجم عندنا مشكلة بيها، عندنا مشكلة انه ما نبطل الأحجام حجمها الطبيعي، نمطل الأشياء إما أكثر أو أقل، فنواجه مشكلة. العلامة حجمها أنه الدليك، الدليك لا تنشغل بها أكثر من اللازم، يعني بمعنى آخر المعصوم من يقول اعرف العلامة لا يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر، يعني مو بالضرورة العلامة هي تطلع الإمام، لأن العلامة ثمرتها أنها تنبهك للظهور. يعني انت كل مره تشوف خسوف يوم 15 بالشهر ليله 14 ليله 15 تشوف خسوف وتشوف كسوف بالشمس، لما تجيك علامه منفرده استثنائيه انه الخسوف ما يصير في وسط الشهر مو بموعده والكسوف مو بموعده ويصيرن اثنينهن بشهر واحد، هذا ينبهك انتبه هذا حدث مو حدث طبيعي، هذا حدث مو حدث سهل كالعادة الجارية لخسوف القمر وكسوف الشمس، هذا يلفت نظرك هنا تنتبه هنا تبين. أما البعض مثلا كقبل كم سنة لما وقعت البرجين في أمريكا، برجي التجارة العالمي، كثير من الناس قالوا هاي من علامات الظهور، وقام يستدل بالقرآن وتعب نفسه ليالي وأيام على أن يوصل الفكرة. هذا لا، شوف هنا أنا عمل بلا ضوابط، هنا عمل بلا دليل، فمو كل شيء أنا أسوي، مو كل شيء أنا أجي أنسبة للعلامات. صح أنه موضوع العلامات شوي بانفتاح بإجمال برموز المعصوم مسمي أسمية تسميات ممكن، لكن هذا ما يكون مدعاة أنه أنا أحسب كيفي. وهذا موضوع الإمام المهدي لازم نتعامل إياه بقداسة، لازم نتعامل إياه بحصانة، لازم نتعامل إياه بعلم بوعي بدين. المعصوم يقول اعرف العلامة لا يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر، هنا أنت المفروض تنسجم ويا كلام المعصوم، تتبع شيء من الدليل الفقهي والدليل العقائدي في التعامل مع العلامة. النقطة الأهم في الموضوع وين؟ أن المعصوم قال أكو هواي علامات ما يخالف، بس أكو خمسة حتميات ذن ركزوا عليها، الحتميات ركزوا عليها، لأن ذن يصيراً السفياني اليماني الخسف في البيداء الصيحة قتل النفس الزكية، ذني ركزوا عليه، ذني إذا صار يعني ذني بينهن وبين الظهور العهد قريب، خصوصا قتل النفس الزكية اللي تأكدت عليه الروايات أنه بعد بخمسطعش يوم يظهر الإمام. قتل النفس الزكية بين الركن والمقام أو في ظهر الكوفة، هذه النقاط إذا تشغل فكر المؤمن بوعي يقدر يطلع بنتيجة، أما ذا لا يحط يمنى ويسرى اتيه المعاني هواي اتيه. هنا ما خاب من استشار، هنا يجي واحد يكون ما ينفرد برأيه، هنا يجي مو مثلا جهة تتبنى قضية الإمام المهدي خلص هاي الجهة معصومة، هاي الجهة مثلا ما تبنت لا، هذه الأفكار اللي بها نفس دكتاتوري وأنا صح وغيري غلط هاي ما تفيدنا. الحمد لله صارنا تجربة سنين ما كنا خبزة من وراها، ما كنا خبزة، شبعنا مرارة من وراء انت فاسق انت فاجر انت موزين انت كذا انت انت انت، ومباني احنا اسسناها ما فادتنا. لكن من نجي نتنزل عن التعصب عن الجهل عن الميول العاطفية ونجي احنا ويا العلم ويا الدين ويا القرآن ويا روايات اهل البيت نخضع بامان حتى نستفاد من هاي القضية، هي قضيتنا والقضية تبناها الإسلام، لأن قضية تاريخية وبيها أثر كبير، أثر كبير على نفوس الناس وعلى نفوس المؤمنين بالذات. إذن البعد الأول أن العلامة تعرف حجمها، واحد احفظ الحتميات منها، اثنين أحاول أن تدور هذا المدار لا تطلع أزيد ولا أنقص. ليش؟ لأن أنا أقول لك إياها مو بالضرورة لو العلامات كلهن يصيرن ممكن الإمام هم يتأخر. وأكو عبارة للسيد الصدر قدس سره في موسوعته لطيفة جدا بها فد معنى إلهي كبير، يقول غاب الإمام بأمر الله ويظهر بأمر الله، فد معنى كبير جدا عقائدي أنه ينطي قوة للموضوع، أنه الإمام غاب بأمر الله، طلعت العلامات نبهت الناس، ممكن يطلع الإمام يتأخر الإمام، ممكن تتقدم المسألة اعرف العلامة المعصوم، يقول لا يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. هذا أسمي لك يا اليوم في الليلة الأخيرة أول فهرسة الموضوع، أول فهرسة الموضوع حتى تتعامل ويا الموضوع بعلم ودين وقداسة، لأن هذا موضوع الله عز وجل يريده. روح للمغول وأفكارهم تلقى عندهم هاي القضية، تلقى محددين حتى المصداق، يقول لك تشنكيز خان يطلع في آخر الزمان. المسيح عندهم هاي القضية، اليهود عندهم هاي القضية، حتى البوذيين يعتقدون أن بوذا راح يرجع لهم ويطلع لهم. قضية المنقذ وقضية المستقبل وقضية القائد في المستقبل، يعني قضية موجودة عند الجميع، بس كنت تخضع للدليل المنطقي وللدليل العلمي والدليل الأخلاقي اللي يطلع بنزاهة، يطلع بنزاهة ويطلع بقوة، يطلع بحصانة كما يتبنى الدين الإسلامي. التفت لي هذا البعد الأول في العلامة. البعد الثاني اللي هو محط الرحال، واللي يستحق أن يبذل الإنسان وقت طويل في التفكر والتباحث به، وهو موضوع الشروط. لأن موضوع العلامات موضوع أقدر أسميه ثانوي، يعني مو بالضرورة 100% يترتب على ظهور الإمام، أما موضوع الشروط لا، موضوع أساسي. اكتمال العدد، التقدم، التطور، أعداد الجنود، أعداد القادة، قادة الإمام، شوف تقبل فكرة ظهور الإمام. أهم شرط تمحيص الناس، البلاء يطلع الإنسان، التمحيص يطلع الإنسان. هاي التجارب السياسية في العراق أظهرت كثير من التناقضات وأظهرت كثير من الأمور لدى المجتمع، بحيث المجتمع اليوم أصبح لا يثق لا بالسياسي ولا بالرئيس ولا بأي مسؤول، بسبب مخالفة الوعود وبسبب الآثار السلبية التي أصبحت موجودة أمام الكل، بغض النظر عن اللي عنده وعي سياسي أو محلل سياسي أو ما عنده أي وعي من هذين الأمرين. القضية أصبحت واضحة، التمحيص الذي يمر به المجتمع لظهور الإمام المهدي تمحيص به صفتان، الأولى أنه يمتد زمنا طويلا، مو مال يوم ويومين، مو تمحيص مرض وكهرباء ماكو وبس ذن النمونات، ذن يقدر عليهن الإنسان يعبرهن، بس تمحيص تاريخي، بلاء، امتحان للمجتمع. النبي يقول صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. قضية مو سهلة، تمحيص يمر به المجتمع حتى يستعد لظهوره للإمام المطلق عجل الله فرجه الشريف، مو قضية سهلة. فتمحيص أولا يمتد زمنا طويلا، ثم أنه تمحيص عميق، يخرج الدفائن، يخرج الدفائن. هذا المجتمع قدامنا أمور بسيطة يبتلى بها ما ينجح أحيانا، ما ينجح أحيانا. قضية على مستوى هاك غزتنا تركيا غزو بالمسلسلات، خلت العوائل راس يطق براس، كل فكرة أولاد ثانية، وكل قضية أولاد ثانية. قبل فترة من الزمن كنا نعاتب بس الشباب وذابينها بروس الشباب، المسلسلات التركية وغيرها، هسه لا، تلقى العائلة برمتها قاعدة، برمتها قاعدة تباوع، والأب والأم يتابعها وتصنت تسمع الأخبار، الكل متابع الأحداث وفلان وين وصل واليوم ايش يسوي، ومشدود الناس انشداد لهذه القضايا اللي هي قضايا تخديرية، قضايا يعني أساس عملها إدمان الناس وربطهم بأشياء وهمية. ولا ما يمكن أن نجيب ثقافة كل مجتمع ونلزقها بمجتمع تعال اتبع الثقافة، كل مجتمع إلى ثقافته وإلى رؤيته وإلى نظرته. هذا أصبح اليوم أصبح حديث ذو شجون على كل المستويات، رجال نساء ابتلوا به، شباب ابتلوا به، كل شيء أصبح اليوم المجتمع يقلد تقليد بلا وعي. ولا بالله عليك مجتمعنا يتمتع ببعض الصفات ما يتمتع بها مجتمع غيره على مستوى الحياء والحشمة، هاي احكي لك قبل مو هسه، قبل فترة. وإلا اليوم تطلع للشارع تايها القضية، المرأة كانت تخرج بعباءة مثلا، هاي العباءة تلمها، تنطيها حشمة، تنطيها حياء، تنطيها عفة، تنطيها احترام، تتسوق، تروح للطبيب، وين ما تروح عبايتها تلمها، مضبطة أمورها. أما اليوم اطلع تسمع ما شاء الله العباية الإسلامية، اي والله خوش عباية الإسلامية شنو هاي بالله؟ اطلع لها تلقاها مجرد تشبه ثوب البيت، بل بعض الأحيان أضيق من ثوب البيت، ولا يتوفر فيها أي معنى من معاني الحجاب الإسلامي، ولكن اسم تجاري حجاب إسلامي عباء إسلامية، والناس طبعا اشتردون بويا بعد هاي لابسة ربطة وهاي ثوب ومستورة، شو تريدون بعد؟ شو تريدون تسوونها؟ لا هذا مو حجاب إسلامي بويا، هذا اللي يجسم المرأة ويخليها كأنه في ثوبها والناس تتفرج عليه، هذا مو حجاب. إذا أثارت الفتنة في نفوس الناس وأثارت الريبة في نفوس الناس وأخذ الكل يتطلع عليها، هذا حجاب يشهر. شلون النسبة للإسلام وإن كان اسمه حجاب إسلامي، هذا عباءة إسلامية ما تحقق، لأن المرأة مثل ما مطلوب منها حياء مطلوب من الرجل غيرة. حياء المرأة الوحدة ما يكفي، إذا مو غيرة الرجل، غيرة الرجل يكمل حياء المرأة، يدعم حياء المرأة، يخلي حياء المرأة يتبلور ويصير فعلا فتشيء يبيض الوجه ويرفع الرأس. لذلك لو كل خطوة شوية نعرضها على الدين، نعرضها على الاستشارة، نقول هذا يصح له ما يصح، لا فجأة وإذا تلقى الشاب ما شاء الله بالشارع الصاير بيه، البنت الصاير بيها، المرأة الصاير بيها، فجأة وتلقى الثقافة التركية عندنا ودعتك وحافظ أسماءهم كلهم وحافظ الأحداث من أول حلقة إلى آخر حلقة، وبشوق وبتصبر وبتعب يريد يشوف شنو نهاية المطاف، ايش راح يسوون، وهي تعلم الانحلال وتعلم الميوعة وتعلم الأشياء اللي ما أحب أذكرها على المنبر. لكن احنا من النوع الماديين والنوع اللي نحب القصص والنوع اللي احنا نحب نتمتع بالسوالف، وكان يا ما كان ونتبع الأحداث ونحب نتفرج، لذلك ما أخذ من عندنا المأخذ القضية. فهذا من نجي نحطه بالتمحيص، وين نخليه بعد أخوك بعد أبوك؟ وين أخلي هذا بالتمحيص؟ وين أخليه بالاستعداد؟ وين أخليه بالتوجه للإمام؟ وين أخلي هذا؟ إذا أنا أذوب حتى أشوف لعبة كرة قدم، أذوب أنا وعائلتي حتى أشوف مسلسل، أذوب حتى أقلد المودة وأقلد ما موجود. وشوف ما شاء الله للأسف الشديد في كل المجتمعات، ليس في هذا المجتمع، في كل مجتمعاتنا التأثر أصبح سهل وبسيط، عباية اللبس بسرعة، أي لباس، لأن هذا يدلل على أنه الإنسان مو قوي، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فمن نجي نطرح موضوع لا، هذا ينحط به الإنسان بالميزان ويتعرض ل، أريد أسميها بقسوة، انحرافات فكرية وعقائدية تزلزل الوضع. خلي أضرب لك فد مثال، هذا المثال راح يكشف نقطتين، يكشف دور الأئمة مع هذا الموضوع ودور أتباع مدرسة أهل البيت المؤمنين الصالحين فعلا. رواية مسنودة عن الإمام الصادق عليه السلام، أنا أتمنى الشياب يتبعون هاي القضية، ركزون عليها أكثر لأن حصتهم كلش كبيرة بها، ومو ماكو حصة للشباب، لا الحصة أكبر على الشاب، بس الشايب خليه يتأمل بها. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام عمره أكثر من 100 سنة، كان شيخا كبيرا يتكئ على عصا، يدخل على الإمام الصادق باكي، يقبل يد الإمام ويجلس بين يديه، يبكي وقعد بين يديه. شو يقول للإمام بعد أن سأله الإمام ما يبكيك يا شيخ؟ قال يا ابن رسول الله أنا منذ 100 عام أنتظر قائمكم يظهر، أقول هذه الجمعة التي بعدها، هذه الجمعة التي بعدها، وأنا منذ 100 عام أنتظر وها قد دنا أجلي ولم يظهر قائمكم، ورح أموت بعد. عجيب، إيش تفهم من هاي الرواية بالله عليك؟ إيش قد بذل المعصوم جهد في إشباع القضية بحيث ولدت الاستعداد عند المكلف بأنه في كل جمعة يظهر الإمام، والإمام بحسب التقييم التاريخي والوضع والأسباب الطبيعية أنه بعد ما مولود إلى الآن، لكن شوف شوف إظهار القضية، إشباع القضية، تعليم القضية، تدريب القضية، تدريس القضية، تفهيم القضية، إيش قد بذل به المعصوم. يعني من إذا هذا الشيخ عمره 100 سنة، يعني من عهد الإمام زين العابدين وعهد الباقر عليه السلام وللصادق، ويقول له أنا 100 سنة أنتظر، وكان يبكي الإمام ايش قال له؟ ما خيب ظنه ولا خيب سعيه، قال له إن أدركت قائمنا فأنت معنا، وإن دنا أجلك فأنت معنا. أنت شنو قضيتك؟ تطلع ويظهر الإمام أنت ملك مشكل، ما عندك كل مشكلة، معنا في السنام الأعلى، يقول له معنا في الدرجات العليا. وإذا ما أدركت الإمام ومتت فأنت هم معنا. هذا شنو نفهم من الحدث؟ أنه المعصوم إيش قد كان مركز على القضية قبل 1200 سنة. الإمام الصادق مدرب الأمة ومهيئ الأمة ومستعد الأمة، وهذا نموذج. النقطة الثانية اللي شوية بها جانب مأساوي حتى ننتقل للبعد الثالث ونسألكم الدعاء، نترك القضية إن شاء الله على ذهن الناس وإيمانهم وتقواهم بأنه يدخلون في تفاصيلها، لأن القضية بها عشرات الأسئلة وكل سؤال يطرح أسئلة كثيرة. تبيك لي مولاي لهذا الحدث الثاني حتى نروح للنقطة الثالثة والأخيرة. سدير الصيرفي أحد أصحاب الإمام الصادق دخل مع 5 من أصحاب الإمام الصادق. انتبهوا لي اللي راح أوصف وصف دقيق جدا. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. انتبهوا لي إخواني. يقول سدير الصيرفي دخلنا على الإمام الصادق فوجدناه جالس على التراب يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرة. يقول طبينا له، لقيناه قاعد على التراب، مو على بساط، مو على حوش، مو على اي مكان، على التراب يرحمكم الله، يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرة، الام المفجوعة بابنها حتى بانت الدموع على خديه والحزن ملأ وجنتيه، وهو يقول سيدي غيبتك أطالت رقادي وضيقت علي مهادي وهونت علي المصائب. يقول فاستطارت عقولنا ولها، عقلنا راد يطير من عدنا، وتصدعت قلوبنا جزعا، قلبنا تصدع من هذا الموقف، وقلنا يا ابن خير الورى لا أبكى الله عينيك، ليش انت هيك حزنان؟ ليش انت هيك مار بيك هذا الموقف؟ وهاي كلماتك. يقول فالتفت الينا قال ويحك اني نظرت اليوم في كتاب الجفر، وهو الكتاب الذي خص الله به محمد والائمة الاطهار، وفيه من الاسرار، وفيه ما كان وما يكون من اول الدنيا الى اخرها. قالهم نظرت فيه وتأملت في مولد قائمنا وما يجري على المؤمنين في زمن الغيبة فاستولى علي البكاء والحزن. الإمام قبل 1300 عام يفتح صفحة بها هذا التاريخ، تاريخ الغيبة الكبرى، فينظر فيها فيبكي بكاء كما وصفناه. شوف المعصوم ايش قد عايش القضية وايش قد عايش الموضوع، والأصعب من ذلك انه تلقى اليوم المؤمن عايش بعيد عن الموضوع، تسأل عن الإمام، ليش غاب الإمام، إيش قد يغيب الإمام، ممكن يعيش، هذه الأدلة البسيطة اللي ممكن يقدر يدركها الإنسان بالتأمل بسيط، يحفظها، يحفظ أدلة، يحفظ أسئلة، يحاول جهد الإمكان يستفاد من القرآن. فرعون كان يريد يسوي معارضة، كان يريد عفوا يقضي على المعارضة من وقت مبكر، ذبح الأطفال، الله أخفى عليه موسى، أخفى عليه ولادة موسى، أمه تلقيه في البحر بتابوت بصندوق خشب، الماء يأتي بموسى إلى بيت فرعون حتى يحتضنه فرعون وهو الذي سيقضي عليه، ثم يعتصر قلب أم موسى، يحرم الله عليه المراضع، أي امرأة تريد ترضعه ما يقبل، تأتي أخته تقول لهم هل أدلكم على من يرضعه من يكفله، يرجعون إلى أمه، وهذا أمر الله فرددناه لأمه كي تقر عينها. هذا كله هيجي جزاف اعتباطي، هذه الأمور التي حدثت مع أولياء الله لكي يحفظهم الله. المؤمن يتعب نفسه شوية، ليش غاب الإمام، شنو أسباب الغيبة، وشلون يمتد عمره حتى يستعد لما هو الأهم في البعد الثالث، وهو أن يعيش شخص الإمام، حياة الإمام، وضع الإمام، أين الإمام. هذا دعاء الندبة اللي نقرأه كل جمعة، إن وفقنا لقراءته أو وفقنا لفهمه، كما يقول بعض علمائنا أنه ليس دعاء يدعى به الإمام، إنما يزار به الإمام أيضا. وأنت تقول له أين استقرت بك النوى، توين بيا مكان بيا حال بيا وضع. هنا إذا تمت القضية، خل أعيد لك إياها بإجمال، إذا تمت العلامات عندك وحصرت موضوعها وطلعت بثمرة علمية وعملية، وتركز على موضوع الشروط، شروط ظهور الإمام، لأن يتوقف عليها الظهور، ومنها التمحيص، يشغلك التمحيص، ركز على التمحيص أكثر حتى تطلع بنتيجة، أنت ممحص أم لا، فشلت بالتمحيص أم لا، نجحت بالتمحيص أم لا. لما يتم عندك موضوع الشروط وموضوع العلامات مع هذا الوضع العام والاستقراء العام، تتفرغ بعد من تسمع أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، تعيش القضية، تعيش يا الإمام. أنت مأمور من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام بأن تصلي نيابة عن الإمام، تصوم نيابة عن الإمام، تحج نيابة عن الإمام، تزور نيابة عن الإمام، تقوم بأعمال كثيرة أنت تجسد بيها بداخلك وبأحشائك شخصية الإمام. لأن هناك أسئلة إخواني أخواتي، كلكم مرتبطين بالإمام لو ما مرتبطين، ارتباطنا بالإمام قوي لو ضعيف، ارتباطنا دائم لو وقتي، ارتباطنا مثمر لو ما مثمر، مأثر على حياتنا العملية، يساعدنا يخلينا نقضي حوائج، يخلينا نشتغل للإمام، نكون من خدام الإمام، نكون كما نقول في دعاء العهد والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره، وكما نقول اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. ألا يوجد أحد فينا اليوم يتمنى أن يتشرف بلقاء الإمام؟ ما يريد واحد يتشرف بلقاء الإمام ببركات الإمام؟ وهو الذي يقول بأبي وأمي للشيخ المفيد قبل 100,000 سنة، يقول لولا مراعاتنا لكم لاصطلمكم الأعداء وأخذتكم اللأواء. شوف، لو ما مراعاتنا وما الدين إيد الرعاية ما يبقيكم لا ظالم ولا شدائد ولا هاي الأعداء اللي حولنا. وهو يقرأ في دعائي الافتتاح المروي عنه، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. هذا شيء حرك في داخلك حتى تنشد مع قضية الإمام وتكون. اليوم عندنا مواقف بويا ما يسع الوقت نحكي بيها، وعندنا أشياء كثيرة يعني مؤذية في مجتمعنا إذا ما نشتغل للإمام وما نشتغل من أجل الإمام وندخل السرور على قلب الإمام، لا ما ننجح في حياتنا ولا ننجح في مجتمعنا. هواي اكو اشياء، شي يضر الشاب لما يكب الرام اللي في موبايله وكله معاصي ويكسره ويقول له فدوة لك ابو صالح، انا جار عدل وانا من خدامك. وهكذا باقي الافراد في المجتمع، كل واحد منا يقوم بهذه الاعمال اللي انا اركز عليها في المجتمع صار سنين، اقول له اذكر الامام، سوي لك عمل للامام، سوي لك عمل كرامة للامام. ولها نحن في مجتمع بعض الأحيان بأمس الحاجة إلى نفحات، وين ما نروح وين ما نلجأ في أماكن كثيرة. أنا بعض الأحيان أمر في بعض دوائر الدولة وفي بعض الدوائر الحكومية والخدمية، منها ألقى ما شاء الله ألقى نماذج فعلا أهني، أقول له أنت من عمال الله، أنت فعلا تستحق أن تكون خادم للإمام، لأن هذا قضاء للحوائج، وخصوصا في بعض الأماكن الإنسانية. خلي شوية نوقف يمها ونختم نسألكم الدعاء، بالذات يم المستشفيات، هذه وظائف إنسانية إخواني، شوية يراد لها مراعاة، شوية يراد لها، خصوصا ما يجري في صالة الولادة مثلا، ما يجري في بعض الأماكن كمراعاة المريض في الأنعاش وغيرها، كمسائل كثيرة هذه هنا يتطلب بها دور كبير للفرد. وأكو احنا بصراحة نحكي كلمة حق، ماكو مجتمع اذا مو بصالح وطالح، ماكو جهة إذا مو بها صالح وطالح، ماكو فد كيان إذا مو يتمتع بالفردين موجودين، مثل ما أكو طالحين يأكلون بدماء الناس يشربون بدماء الناس، أكو ناس لا هي تضحي بدماءها من أجل الخير ويطبقون هذا المبدأ، خير الناس من نفع الناس. خصوصا هذا الجانب، جانب المستشفى، جانب المدرسة، هذا بيه مسؤولية كبيرة. الله الله بالأطفال وتربيتهم في المدارس، الله الله في هذه المجالات الاختصاصية اللي كلها إنسانية. أبدنا أبدنا كن تنتشر القضية أكثر، ليش نلقى فرد فردين ثلاثة يخلصون بالعمل في هذا الجانب الإنساني بالذات، جانب المرض، مدارات المريض، مدارات المريض حتى معنويا احترامه، غيرها من الأمور. هذه أشياء هواي عدنا فرص، أريد أقول بصراحة أنه نتقرب إلى الله ونتقرب إلى الإمام وندخل السرور على قلب إمامنا المهدي بهذه الأعمال. ولا كل واحد من عندنا يسأل نفسه هذا السؤال اللي أريد أختم به، أنا شو مقدم للإمام المهدي؟ شو منطل للإمام المهدي؟ شو مسوي للإمام المهدي؟ أيا كنت، على المنبر، جوا المنبر، في المدرسة، في المستشفى، في كل مكان، في الشارع، شرطي، جيش، أيا كنت، من رئيس الدولة إلى آخر واحد في المجتمع، يسأل نفسه هذا السؤال، ايش قدمت للإمام المهدي؟ ايش عشت ويا الإمام المهدي؟ مشاعر، أحاسيس، وين هو الإمام؟ وين قلب الإمام؟ هو يقول بأبي وأمي، يقول لو أن شيعتنا، والله كلمة هذه تستحق الوقوف والبكاء أيضا، لو أن شيعتنا كانوا على اجتماع من القلوب لحصل لهم اليمن بلقائنا. يقول لو قلوبهم تجتمع كلهم سواء وفعلا صادقين مخلصين، لا لا يبعد اللقاء عنهم. ولذلك الإمام التقى بهواي ناس شرفاء ما عرفوا أنهم عرفوا أنهم من أصحاب الإمام وأصدقاءه وزواره والذين يلتقون به إلا من بعد ما غادروا الحياة، لأن هاي قضية هم مو سهلة، مو أي واحد يدعيها، مو كل من يقول أنا شفت الإمام إيه، لا قضية خاضعة لضوابط. وينقل عن علمائنا أنه يوجد سيد اسمه سيد عبد الكريم صاحب دكان، كان مشهور عند العلماء أنه يلتقي بالإمام، فكان العلماء يزورونه ويوصون بالدعاء والسلام للإمام، وكان حلقة وصل بينهم وبين الإمام، يوصل لهم السلام ويوصل لهم الدعاء. لكن في يوم من الأيام تقول القصة أنه سيد عبد الكريم كان قاعد إيجار، فطلعوه أهل الملك، طلعوه قالوا له تطلع برا، وطلعوه هو وغراضه. تنقل الرواية والقصة عن أحد علمائنا أنه إيجار الإمام وهو أغراضه بالشارع، قال له سيد عبد الكريم اصبر، هذا بلاء وامتحان، وتأسى بآبائي وأجدادي. هالكلمة قال له، قال له سيد عبد الكريم، شوف بعد العلاقة، قال له صحيح مولاي، بس آبائك وأجدادك ما قعدوا إيجار، ما حط طلع غراضهم بالشارع. يقول حزن الإمام عليه، قال له اصبر لي ساعة. بعد ساعة اجى شخص أخذ سيد عبد الكريم وأغراضه وقعد ببيت مدفوع الإيجار. هذا على مستوى قضية جزئية بسيطة، شلون الإمام العد إذا يريد يوقف لنا وينظم حياتنا وينطينا، وإحنا مرات نشوف الشخص بسيط عطاء كبير، عطاء العلمي، العملي، الأخلاقي، الاجتماعي، غيره، الطفلوس، يرحمكم الله، يساعد الفقراء. لأكون نقيس مقاييس ونتأسى بإمامنا ونفكر بإمامنا ونعمل من أجل إمامنا ومن هالخطة الثلاثية، علاماته، شروطه، شخصه، وبأي نتيجة نخرج. خصوصا بهاي القضية، لئن عطلتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع. يرادلنا شوية نضب أنفسنا بويا، نجبر أنفسنا نفكر شنو اللي يربطنا بإمامنا، شنو اللي يخلينا نعيش ويا إمامنا، شنو اللي يخلينا نكون مع إمامنا دائما. هاي يرادلنا موعظة بويا، وأهم المواعظ، الموعظة اللي تأثر في نفوسنا، وفي قلوبنا وفي أرواحنا وتخلينا دائما شوية نلتزم هي موعظة الموت. موعظة الموت شوية ترجعنا، خلينا نعيد حساباتنا، خلينا نتأمل، خصوصا وإحنا نقرأ الموت. لا والد يبقي، لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. وين نمشي بويا؟ المن الروح خنشوف هاللقاء هذا، هاللقاء اللي صار بين زينب وبين الفرس. زينب بويا ما عدها احد يجيب لها الاخبار، لا بقى اخو ولا بقى ابن اخو ولا بقى اي احد من يجيب لها الاخبار، بس الفرس، الفرس كون يجيب لها الخبر. لذلك الله يرحم حج معين السباك يخاطب علي، شي يقول له؟ زينب يا علي زينب من قوضت ولياها. على كيفك، على كيفك. زينب يا علي زينب من قوضت ولياها، طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاها. صاحت وين اخوي حسين؟ صاح المهر وياها. هوايد فيدك، هوايد فيدك اذا تتأمل بالكلمات، تبكي من قلبك صدق. صاحت وين اخوي حسين؟ صاح المهر وياها. يا زينب طاح ابو اليم، يا زينب سابح بدم، يا زينب خل نصل يمه وناخذ ماي ويانا شبت العطش مارد. اسمع اسمع، قدر الكلمة، انت ابن عرب ابن اصول. زينب، زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة، يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى. ليش ليش يا ابو علي ابو الغيرة؟ ايه الحرمة وداعت الخير ها؟ قال مرة وين تروح؟ اسمع، زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة، يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى. ليش يا زينب؟ تقول له من نطلع، من نطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة، واخوي حسين ما يقبل، وخاف اني المهر يزعل، لكن اوجب على التل انده وين اخوي حسين بل كان يسمع الندم. ايه عندك، عندك عبر. اسمع اسمع بس اريدك وايد تفكر، دير بالك اقرا لك على كيف. قال المهر يا زينب، قال المهر يا زينب كنك ما بقالك راي، ابن امك وقع ويصيح يا هالوادم اريد انمه. ابن امي يتوقع ويصيح يا هالوادم اريد الماي. اسمع يقول هدا جيب الماي يا زينب وانا الاخذك وياي، ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عينه، ونحاكيه ويحاكينا، وبمعصبك يا زينب جروح التكلف نشده. ايه وصلت للعبرة. اسمع، تقدر تقدر تسمع؟ زينب للمهر قالت يا مقدر مردت كبدي، زينب زينب للمهر قالت يا مقدر مرة تجبدي اخوي حسين يطلب ماي وانا الماي باعن. صح اه يا زينب اه زينب زينب للمهر قالت يا مقدر مرة بالكبدي اخوي عزيز يطلب ماي وانا الماي ما عندي. دورت دورت طلعت الولينا دورت بيت الدعاء ابويا دورت طلعت الولينا دورت والله دورت ومطروح بالحامة لقيت. اسمع يا موالي اسمع الله يساعد قلب الامام انت ما تتحمل امامك شلون يسمع. اسمع والله مطروح بالحامة لقيت انا وقعدت يمه وعاتبيت انا قعدت يما وعاتبيت يا اخويا المثلك شلون يعوب بيت. زينب تدري بالحسين عطشان تدري بي عطشان وتدري بي بين الاعداء شو تقول له تقول له يا اخو يا حسين يا حسين انا ما بعيني دمع وزقيك اخويا وللمجروح حتى قعيد وداوي. اسمع تقول له يا حسين يا حسين انا وين اضمك وين اخليك. هذا بيت الدعاء حضر حاجتك ابويا. تقول له يا حسين يا حسين انا ما اقدر على اضم اقدر اخويا انا ما اقدر على اضم اقدر اخويا لو كان قلبه صخر مرمر كان يا اخويا وتبطل. اه يا زينب اه شيل راسك فد موقف خل نختم بيه شيل راسك شيل راسك بويا. زينب من رجعت للمدينة وهي زين العابدين هنا واقف وهي ويا زين العابدين وطلع محمد بن الحنفية يستقبلهم وشنو اللي صار اخواني محمد بن الحنفية سلم بس على زين العابدين وما سلم على زينه. التفت الامام زين العابدين قال له يا عم أما عرفت هذه التي بجواري؟ قال لا من هي؟ قال إنها عمتي زينب. شو تقول له لمحمد بن الحنفية؟ تقول له حقك حقك يا أخويا ما عرفتني. تستاهل زينب تستاهل. تقول له حقك حقك يا اخويا ما عرفتني ترى مصايب حسين الغيرتني. يا الله يا الله يا الله. تدرون زينب لما دخلت للدار ورجعت للمدينة شلون دار لقيتها؟ دار موحشة ودار خالية. وتدرون يا ناس يا عالم زينب ما كان عندها مجال حتى تبكي، ما كانت تبرا حتى تقعد مثل الناس وعندها مصيبة وتبكي، لا كانت بالليل بالليل لوحدها زينب تقول لنا قعد بنص الليل ونعيم. اذا عندك حاجة واقف ابوي، عندنا مرضى، عندنا صبي ابويا صبي من صبياننا هنا اسمه يوسف مريض ونريد الحاجة اليوم من فاطمة، وعندنا مرضى هواي، عندنا ناس موصينا الدعاء، قل لنا قعد بنص الليل ونعيه وضم ونتي حتى على سمعي. قل له لواني اسمع هذا البيت. قل له لواني لوان الدهر يا ابن امي سطرني ولا رحم حالي، على دربي على درب الحزن ربني لا سلوى ولا والي. اسمع هذا البيت، والله راحت راحت المنيه للذي مفقود، راحة مات راحت وبقيت تصفج على الطيبين، راحت يا هالناس ليالي كانت ويا حسين. يا زينب. يا هالناس ليالي كانت ويا حسين، راحت راحت والله راحت، وجتني المارد تمر علي. إنا لله وإنا إليه راجعون.